الإخوة المشاهدين الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الحكم الراشد في الإسلام، وحلقتنا هذا المساء نتناول فيها الملك والحكم والخلافة في الحديث النبوي الشريف. كنا تحدثنا في حلقة سابقة عن هذه المفاهيم في القرآن الكريم، واليوم نتحدث عنها في الحديث النبوي الشريف. ضيفنا فضيلة الدكتور طه حامد الدليمي، مؤسس التيار السني في العراق. أهلا وسهلا بكم دكتور.
أهلا وسهلا
يا سيدي. ربما تناولنا بشيء من التفصيل لفظة الملك والملك وخليفة والمعاني التي دلت عليها في القرآن الكريم، وبينت لنا فضيلتك بأن الملك ومالك وردت 20 مرة في القرآن الكريم بمعنى الملك، وأن خليفة وردت 2 فقط وليس بهذا المعنى الذي يدل على أن الخلافة شيء منفصل ومصطلح، ووردت 1 لتدل على نفس المدلول اللي هو الملك. الإشكالية ربما لم تكن في القرآن الكريم فهي واضحة جدا، ولكن الإشكالية أنها في بعض الأحاديث التي في ظاهرها ذمت الملك وقدست أو رفعت لفظة الخلافة، وعلى رأسها حديث حذيفة بن اليمان وحديث سفينة. حديث حذيفة تكون نبوة ما شاء الله لها أن تكون ثم تنقضي إلى آخر الحديث، وحديث سفينة أن الخلافة 30 سنة ثم تكون أو يكون ملك. ما رأيك في موضوع هذه الأحاديث واستدلال بعض الناس عليها بالفصام تحدثنا عنه بين الخلافة وبين الملك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أصحابه وأتباعه أجمعين. انتهينا من الكلام مختصرا عن الحكم الراشد في القرآن، وأن القرآن لم يتطرق إلى الحكم والسياسة خارج نطاق الملك، وأن الملك أو أن الحكم والسياسة لم يتكلم عنه القرآن في نطاق الخلافة أو الخليفة أبدا، بل كلمة الخلافة لم ترد في القرآن نهائيا كما وردت كلمة الملك، والخليفة لم يرد في القرآن نهائيا بمعنى منصب، بمعنى المنصب كما ورد منصب الملك. هذه أمور وعلامات ومثابات تعتبر أصولا ينبغي الاستناد إليها والبناء عليها حينما نتكلم عن السياسة. وهذا يدل على أن الذين ذموا الملك مخالفون للقرآن، وأن الذين قدسوا الخلافة مخالفون للقرآن. الخلافة ليست مصطلحا منصوصا عليه، لكنه شيء مباح. لك أن تسمي الحاكم خليفة، لك أن تسميه أميرا، لك أن تسميه بأي اسم، إنما المهم كما قال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض إيش عملوا؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر.
ده المضمون،
المضمون واجبات الحاكم. الحاكم إذا قام بالشرع الله ليكن اسمه ما يكون، ليكن نظامه ما يكون، المهم هو خاضع لشرع الله. هذا كل ما ورد في القرآن، ولا شك أن التأسيس ينبغي أن يكون على القرآن، ثم نأتي للسنة. السنة حينما أتيت إليها وبحثت فيها لم أجد فيها ما يخالف القرآن، وأنها يكون ذلك، والسنة هي مؤيدة وتابعة ومفصلة لتبين للناس ما نزل إليهم، فكيف يكون البيان مخالفا للمبين
أو مناقضا؟
ما يمكن هذا، هذا لا يمكن. التناقض ورد في أذهان الذين توهموا التناقض، وهذا لا يحدث إلا ضمن أجواء. أولا الجو الأول هو الفهوم الظنية. يعني الأحاديث التي ذكرتها وهما حديثان يدور الكلام عليهما،
حديث حذيفة وحديث سفيان.
نعم، هذان هما الحديثان تقريبا، يعني هما عليهما العمدة في ذم الملك وتقديس الخلافة. وسنأتي إلى هذين الحديثين ونرى أن كل ما قاله المتوهمون هو نابت في أذهانهم مسبقا، ثم فسروا الألفاظ طبقا لهذا النابت في أذهانهم. فأولا هي فهوم ظنية لا أساس لها إلا الظن، هذا أول شيء. الشيء الآخر، لابد أن يعزل هذا الفهم الظني عن القرآن، ولذلك الذين أسسوا للفصام النكد بين الملك والخلافة أعرضوا عن القرآن تماما وسحبوا الناس واستدرجوهم إلى الذهاب إلى الأحاديث أو هذين الحديثين بالفهم الذي لهؤلاء المخالفين، الذي هو إفراز عن أوهام مسبقة لأسباب مسبقة، فانعزلوا عن القرآن. الأمر الثالث، عزل هذين الحديثين وما في معناهما عن أحاديث أخرى لا تقل عنهما في درجة الصحة، سواء قلنا هذه الأحاديث صحيحة أم ضعيفة. الدرجة، درجة الصحة، هذا يحتمل الصحة والضعف. درجة الصحة، هذه الأحاديث التي انعزلوا عنها هي لا تقل عن الأحاديث التي احتجوا بها صحة،
ولكنها توافق ما ورد في القرآن الكريم،
ولكنها نعم تخالف ما قالوه. في هذه الأجواء المختلطة الثلاثة، حينما يتأمل أو حينما يقرأ أو يسمع القارئ أو السامع هذين الحديثين يتوهم ما توهمه من وجهه إلى ذلك، نحن نقول المشكلة في أصلها من الناحية العلمية هي خلل في التقيد بمراتب الأدلة وتسلسلها التراتبي حين الاستدلال. أكو خلل، ولا ينبغي أن تقفز إلى فهمك الظني من أحاديث وتترك القرآن، والقرآن قد ورد في هذه المفاهيم بوضوح، هذا خلل لا ينبغي. فنقول أن المفاهيم القرآنية ينبغي أن تدرس أولا في القرآن، وبعد أن تتحدد التعريفات وتحرر المعاني، كما قال تعالى ولكن كونوا ربانيين بيش
بما كنتم
ايش تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الرباني هو الذي يرجع الى الكتاب، ويعني عهد بائس اننا نحتاج الى اعادة ذهن المسلم الى هذا المفهوم الذي ينبغي ان يكون بديهيا. يعني هذا عهد بائس، نحن في زمان بائس أهله يحتاجون منا أن نقول لهم لا ينبغي أن تقفزوا مباشرة إلى الحديث والموضوع الذي نبحثه موجود في القرآن، كيف يكون هذا؟
وبعشرين مصطلح 20 مرة يتكرر
20 مرة، هذا تلفظ، أما كمعاني عشرات المرات ذو القرنين ما ورد بلفظ ملك، لكن هو ملك ذو القرنين. فالقرآن كله يتكلم عن الملك، والملك بمعنى الحكم، لكن ماذا نفعل إذا كان الخطيب هو عود الناس على ذلك؟ اذهب إلى أي مسجد يتكلم عن معركة بدر في ذكرى بدر واعمل إحصائية في ذلك اليوم، اذهب إلى أي مدينة واعمل إحصائية، كم من هؤلاء، لنفترض في هذه المدينة 50 مسجد، كم من هؤلاء 50 يتناول معركة بدر من خلال سورة الأنفال؟ يمكن 2 من 50، والبقية يروح للسيرة. شلون يصير؟ تعليق الله على معركة بدر هو الأول ينبغي أن نأخذه. مو
بالتأكيد.
كم ممن يتكلم عن مناسبة الإسراء والمعراج ويذهب إلى سورة النجم وسورة الإسراء؟ كم من 50؟ يمكن 5. والخمسة واربعين يتكلمون عن الإسراء والمعراج ما ورد في الروايات وأغلبها ضعيفة، ولا يدري ما في سورة الإسراء، ولا يدري ما في سورة النجم. والجمهور تعود على هذا. لا يا أخواني، هذا خلل أصولي. هذا الخلل الأصولي سحب ذهن المسلم طبيعيا وراء من يؤسس له على الروايات وقد تكون ضعيفة، وقد يكون الفهم المؤسس عليها فهما ظنيا، وأعرض عن القرآن. هنا المشكلة. خلي يعني نجي بعدين نفصلها إن احتاجت للتفصيل. العلة الأولى عدم صلاحية متونها للاستدلال. المتن لا يصلح للاستدلال، فهي متشابهة ظنية.
معلش أنا أفصل بهذا قليلا.
نعم.
ما معنى المتن؟
المتن اللي هو النص، نص الحديث.
نعم.
استخلصوا منه معاني، هذه المعاني باطلة، ليس في المتن ما يدل عليها.
نعم، يعني استخلاصهم استخلاص خاطئ.
خاطئ طبعا.
نعم.
يعارض اللغة.
نعم،
يعارض اللغة. هي معارضة بنصوص القرآن. القرآن يناقضها، القرآن يناقضها، عليهم هم أن يوفقوا بينها وبين القرآن، لا أن ينسخوا القرآن بها. هنا القرآن يحكم عليها، مو هي تحكم على القرآن وشيل المعاني كلها.
القرآن مهيمن.
طيب هم ماذا فعلوا؟ جعلوا هذه النصوص بفهومهم هم معارضة القرآن، وإذا القرآن منسوخ.
سبحان الله،
هذا اعتداء. الأمر الثالث، هي معارضة بمثلها من الأحاديث والآثار ثبوتا ودلالة أو دلالة. الرابعة، لم يصحح منها حديث إلا وهناك من العلماء من ضعفه، والرجحان إلى جانب التضعيف، وفيها من العلل الكثيرة، ولم يصححها أحد إلا بالتحسينات، ولا يوجد في سندها إلا رواة فيهم مقال ومقالات ثقيلة، ولكن من صححها يعني التمس المعاذير وصححها بالتحسين. وهذا يؤدي إلى العلة الخامسة، وهي أن مثل هذه الأحاديث التي بغض النظر عن ظنية متونها، لكنها أحاديث لم تثبت ثبوتا يصلح لتأسيس أصول السياسة عليها. الأصول ينبغي أن تثبت على أسس ثابتة، تبنى على أسس ثابتة. السياسة لها أصول، لا ينبغي لأصول السياسة الشرعية أن تبنى على أحاديث بهذا المستوى من الثبوت، لا ينبغي. هذا يقودنا إلى شيء، هل هذه الأحاديث كانت موضع نقاش في زمن الصحابة والتابعين؟ فمتى متى انبثقت وأصبحت بين الناس؟
يعني ما اشتهرت في ذلك الوقت؟
مع أن الصحابة اختلفوا في موضوع الحكم، اختلف، ومعاوية اختلف مع آخرين، ويزيد اختلف، وعبد الملك بن مروان اختلف، والزبير اختلف مع علي، وعلي اختلف مع طلحة، واختلف مع عثمان، وأكو خلافات.
نعم.
أبدا هذه الأحاديث لم ترد.
يعني ما جاء من المخالفين أحد فاحتج بهذه الأحاديث أبداً أمام هذا الخلاف.
أبدا.
ولما جاءت متأخرة.
طيب هذا السؤال ينبغي أن نسأله، متى هذه الأحاديث احتج بها؟ لماذا لم تكن موضع نقاش، لم توضع على أو طاولة النقاش في زمن الصحابة والتابعين، في زمن تأسيس السياسة، التأسيس السياسي الرباني في زمن الصحابة، تأسيس هذا لم ترد. القضية الأصولية التي ذكرتها قبلها، أن تأسيس المفاهيم يختلف شرط ثبوته، ثبوت دلالته، دلالة المفهوم، باختلاف خطورة المفهوم. يعني هذا شوية إرادة بيان. خلينا نضرب أمثلة. في ثبوت هلال رمضان قال بعض العلماء يثبت هلال رمضان بشهادة واحد، لكن لو جاء واحد وقال هشام سرق أو طه سرق، هل تثبت السرقة علي أو عليك بشهادة واحد؟ تثبت؟
طبعا لا.
لا، لماذا يثبت الصيام بشهادة واحد ولا يثبت قطع اليد بشهادة واحد؟
لماذا؟
لماذا؟ لأن هذا قطع يد، القضية خطيرة، لابد لها من شهود، عدول اثنين. لو جاء هذان الاثنان وقالوا فلان رأيناه يزني، هل يقام الحد على الزاني بشهادة هذين الاثنين اللذين شهدا على شخص بأنه سرق؟ لو شهد اثنان عدول على شخص بأنه سرق تقطع يده، تمام؟
تمام.
لكن هذان الاثنان لو شهد على شخصين بأنهما زنيا، الحد يقام على من شهد عليه أم على هذين الشاهدين؟
على هذين الشاهدين. يجب أن يكون أربعة.
أربعة. إن لم يأتوا، إذا ثلاثة يجلدون، ينبغي أربعة. ليش أربعة؟ لأن موضوع الزنا خطر، الزنا موضوع خطير. خطير. إذن لا ينبغي أن ننظر إلى صحة الشاهد أو صحة الدليل مفصولا عن الموضوع الذي استدل عليه. كلما كان الموضوع خطيرا ينبغي أن يثبت بدرجة أعلى. ولذلك أصول الدين حفظت في القرآن، لا يوجد أصل يقوم عليه الدين يتوقف عليه الدين إلا وهو موجود في القرآن، وحفظ القرآن لفظا ومعنى. حفظت الأصول لأن الدين يقوم عليها في القرآن، ولم تترك لا للسنة ولا لغير السنة. الفروع ممكن تكون في غير القرآن، الأصول والأساسيات في القرآن. فلأن الأصول خطيرة الأدلة عليها خطيرة. طيب، ما الفرق بين الخرافة والمعجزة؟ لماذا نحن نؤمن بأن عرش بلقيس انتقل في لحظة من اليمن إلى الشام؟
ورد في القرآن الكريم.
ما الفرق بين الخرافيين؟ هسه الشيعة يجيبون بالخرافات ويخلون، يجيبون بالخرافات ويخلون، ولما تسألهم يقول لك موجود في القرآن عرش بلقيس. ما الفرق بين الخرافة والمعجزة؟ المعجزة تثبت بدليل قطعي أو دليل على الأقل صحيح، والخرافة تثبت بلا دليل أو دليل ضعيف. هذه قضية مهمة لابد أن نضعها في الميزان، ونحن نأتي إلى الأحاديث التي ذكرتها. حديث حذيفة، هذا الحديث اللي رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه غيره أيضا، هو عمدة الطاعنين في الملك، وقد يكون هو المستند الوحيد للتفريق الحاد عندهم بين الخلاف والملك، قد يكون هو هذا لا غيره.
تكون نبوة ما شاء الله لها أن تكون،
مع أن شكل الحكم عند المخالفين صار أصلا يفرق به بين الملك الظالم والملك والخليفة العادل، لا يقولون ملك عادل، وتسل عليه السيوف. لابد أن يكون الحاكم خليفة أصلا، أصبح أساسي هذا. إذن شكل الحكم صار أساسيا. ما هو الدليل الراسخ والقوي الذي يوازي هذه الخطورة؟ نريد دليلا صريحا في دلالته، صحيحا في ثبوته.
صار فيها قضية خروج وسيوف ودماء
طبعا،
وفتنة
سنة
السيوف، تقسيم الأمة،
سنة المدافع والطيارات. الآن أهل السنة يذبحون، الآن المناطق السنية في العراق تشيع
الله
بسبب هذه الـ 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 الأوهام التي أسموها الخلافة، والآن رعايا الخلافة تائهون في الأرض كتيه بني إسرائيل.
الله،
لا أكل ولا أمان ولا 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 شراب ولا حماية ولا ولا ولا، ضائعون وتائهون في الأرض. ومن بقي منهم في دائرة الدولة التي تسمى الخلافة، هؤلاء يعيشون أسوأ حالات العيش، ويتمنون أن يأتي الشيعة ليحكموهم.
الله أكبر.
نعم، فصارت الخلافة سبب من أسباب تشييع أهل السنة، ولتعلمن نبأه بعد حين. هذا العبث
ما هو الدليل عليه؟ هذا العبث ما هو الدليل عليه؟ هذه القضية خطيرة، لا ينبغي أن نسمع للناس أن يعبثوا بمفاهيمنا وديننا هذا العبث بأدلة لا تسمح أن تكون على هذه الأمور الخطيرة. والقرآن كله والسنة لم يعير اهتماما ولو بقدر ذرة لشكل الحكم، وهؤلاء جعلوا الأصل والفصل في شكل الحكم، أي عبث أكثر من هذا؟
إذن يا سيدي إحنا لا نتحدث عن ترى فكري ولا عن اختلافات نظرية وفلسفية، إحنا نتحدث عن دماء تراق، عن دين
يبدل،
عن أعراف تنتهك، عن سنة يشيعون، عن بلاد وأوطان تباع. نتحدث عن أمر خطير جدا،
طعن في تاريخ الأمة. وأنت سمعت الطعن من قبل أحد قادة الأخوان المسلمين في العراق وغيره وغيره، يطعنون يقول لك يعني استلبت حرية الإنسان وحدث الظلم من بعد الخلافة الراشدة إلى اليوم. يعني هذا نسخ ومسخ لتاريخ 13-14 قرن يعني مضى. خلنا نأتي إلى حديث حذيفة. يقول الحديث: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها أن يرفعها، ثم تكون ما هي التي تكون؟ كلمة تكون أين خلافة اسمها؟
خلافة.
الخلافة تكون
خلافة.
تكون إيش؟ ملكا عظا.
يعني تكون الخلافة
ملكا عظا.
ملكا عظا
طبعا هذا النص.
أي نعم أي نعم.
الخلافة تكون ملكا عظا. طيب، فيكون ما شاء الله أن يكون هذا الملك العظيم، يعني ثم يرفعها، يرفع هذه الخلافة العظا اللي صارت ملكا عظا، فاللفظ لا يفرق بين الملك والخلافة، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون. شنو اللي تكون؟ الملك ولا الخلافة؟ الملك كان قال يكون،
يكون
لا بقى. قال ثم تكون أي الخلافة،
إذن الخلافة
ملكا جبرية، فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، منهاج النبوة.
إذن سيدي هذا هو حديث حذيفة.
نعم،
دعنا نستريح قليلا مع فاصل، ثم بعد الفاصل إن شاء الله نواصل بتفصيل الحديث ومفهوم الحديث ودلالات هذا الحديث الذي يحتج به المخالفون. أعزائي المشاهدين، نعود إليكم بعد هذا الفاصل. الأخوة المشاهدين، الأخوات المشاهدات، مرحبا بكم مرة أخرى، وحديثنا في حلقتنا هذه عن الملك والخلافة في الحديث النبوي الشريف. دكتور، ذكرنا وذكرت حضرتك حديث حذيفة، الآن كيف نفهم هذا الحديث معارضين ما فهمه منه المخالفون؟
نأتي إلى لغة الحديث. الحديث لفظ عربي ينبغي أن يفهم بلغة العرب. الذين ذموا الملك جاءوا إلى وهم مبني على شيء مظهري سطحي تماما، وهو أن الملك العاض جاء بعد الخلافة، فقالوا إذن خلافة معاوية ملك عاض، إذن حكم معاوية ملك عاض. طيب خلينا نجي نشوف. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا. قالوا هذا ملك معاوية. شنو الدليل؟ قالوا خلص بعد الخلافة اللي على منهاج النبوة جاء الملك العاض. ونقول لهم جاء الترتيب بأي حرف، بثم أم بالفاء أم بالواو؟ قال ثم تكون ملكا عاضا. ثم في اللغة تفيد
تراخي،
التراخي، التعاقب المتراخي.
نعم، يعني في فترة زمنية.
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم؟ بين الموت وبين الحياة الأولى قد تكون 70 سنة أو 70 سنة، ثم يميتكم ثم يحييكم. بين الموت هذا الثاني والحياة الثانية مليارات السنين ممكن تكون. تمام،
فكيف فهمتم أن هذا يعقب هذا بلا فصل، وثم في اللغة تفيد التراخي والفصل؟ هذا أول شيء، هذا ظن فاسد لا تعين عليه اللغة، مخالف للغة، مخالف للغة. هذا تراخي، ربما بعد 100 سنة، ربما بعد 200 سنة يصير ملك عوض، وربما الملك الجبري بعد كذا وكذا. هذا ما يمكن أن نفهمه من اللغة. طيب، النص ماذا يقول؟ يقول ثم تكون ملكا عاضا. المخالفون يمدحون الخلافة بإطلاق، مع أن النص يمدح الخلافة التي على منهاج النبوة،
صحيح،
ويذم الخلافة اللي تكون ملكا عاضا. فالخلافة قابلة للذم والملك قابل للذم.
استدللت أنت بتاء التأنيث لما قلنا ثم تكون ملكا،
ثم تكون ملكا،
الخلافة،
خلافة ولا الملك؟ تكون
الخلافة،
الخلافة هنا أكو ذم الخلافة، ثم تكون ملكا عاضا. فالنص لا يفرق بين الخلافة والملك،
والخلافة قد تكون راشدة على منهج النبوة،
وقد تكون فاسدة، وقد تكون فاسدة، والملك كذلك.
فهي ليست حسنة ممدوحة بذاتها على إطلاقها، وليس الملك مذموما على إطلاقها.
طيب، في النص مدح للملك، ما رأيك؟ النص يمدح الملك.
كيف؟
النص سكت عن الملك الفاسد، عفوا، سكت عن الملك الراشد أو الملك الرحيم والملك العادل. هنا ذم الملك العظوظ وذم الملك الجبري وعبر عنه بالخلافة، والعظوظ والعاظ والجبري صفة للخلافة، فهو ذم العاظ والجبري، يعني لم يذمه بصفته المطلقة وذمه بصفته المقيدة، والخلافة مدحها بصفتها المقيدة على منهاج النبوة، وذمها بصفتها المقيدة اللي بقيد العظوظ أو العاظ والجبري.
إذن الملك إذا كان رحيما،
وين نخلي الملك الرحيم؟
نعم،
الملك الرحيم أين نضعه؟ الملك الرحيم لا يمكن أن نضعه في الخلافة العاظة أو الملك العاظ والجبري، يستحيل، تمام؟ وين نخليه إذن في هذا النص؟ وين نخليه؟
مع الخلافة الرحيم،
لابد أن يكون مع الخلافة اللي على منهاج النبوة.
طب سيدي، عفوا، في إشكال العاض أو العضود، فسرها البعض بأنها الوراثة، وما أن الملك تزامن مع الوراثة، إذن هو يذم الملك.
هو يقول إنها كلمة هو قائلها، فما أن شغلة باللي هو يقول.
طب شو معنى العاض؟
ما لي علاقة أنا شنو معنى العاض، هم يخلي فسرونه، يعني مو مشكلتي. العاض والجبري كل واحد قال شكل، أنا هذه مو شغلي، أنا مو شغلي أحير بأشياء هي فيها ما فيها، شنو العاض وشنو الجبري، كل واحد فسر شكل، هم خلي يفسرونه، ونحن نقول لهم لا دليل على كلامكم. هذا الكلام العاض والجبري يفيد الذم، يفيد الظلم، يفيد العسف، يفيد التجبر والتكبر والطغيان وسفك الدماء،
وليس بالضرورة العاض يفيد الوراثة.
لا، وين هذا الكلام؟ وين فتش كل قواميس اللغة، فتش العاض لعض، هذا العاض، العاض يعني شنو؟ الذي يؤذي، شبهه بالذئب مثلا أو بالكلب الذي يعض، تشبيهات بلاغية.
إذن هي من الفساد والإفساد والظلم والجبروت،
هذا هو،
وليست من شكل النظام وآلية انتقال.
ممكن شكل النظام، ممكن شكل النظام فاسد، في النظام نفسه فاسد ممكن، لكن مو هذا موضوعنا. يعني موضوعنا أنه هل هذا النص، نص الحديث، فيه مدح مطلق لمطلق الخلافة وذم مطلق لمطلق الملك؟
إطلاقا
لا، لا لا، بل فيه بالتضمن أو باللزوم، عفوا، أن الملك الرحيم ممدوح، وهذا مدح للملك، لأنه لا يمكن أن ندخل الملك العادل أو الرحيم ضمن الملك العاض. إذن وين دخل؟
مع الخلافة على منهاج النبوة،
مع الخلافة على منهاج النبوة. والخلافة إذا جردت على منهاج النبوة تكون عضوضا
وفاسدة،
تكون جبرية. طيب هذا من جهة، ومن جهة أخرى الحديث جوابا على أيضا سؤالك، الحديث لا يحدد ما هي الخلافة ولا ما هي الملك. هم قالوا الخلافة كذا وكذا وكذا وهذه شروطها، هذا أنت قلت، والملك هذا وصفه وهذا شروطه الملك، هذا أنتم قلتم،
ولا دليل شرعي
أبدا أبدا لو يلقون السماء بألسنتهم ما يجدون، هم يقولون ونحن غير ملزمين بأقوالهم التي، وهذا النص لا يعين. إذا هذا الحديث ما فيه أي تحديد لشكل الحكم، وهذا الذي نقوله. ثم درجة ثبوت هذا الحديث لو جئنا وفحصناه، وهذا مو موضوعنا للطويل، لا يرشحه لأن ينقض أو لأن يؤسس لمعنى جديد لم نجده في القرآن، يؤسس لشكل الحكم الذي جعلوه أصلا. هذا النص متنه أصلا لا يعين، فهم ظنية. اثنين لو جئنا إلى سنده، هناك خلافات كثيرة في هذا الموضوع، هذا الحديث يحسن، هذا لا يصلح لتأسيس
أصل
اللي هو شكل الحكم كما هم جعلوه، لا يصلح. فكيف والقرآن يعرض إعراضا تاما والسنة تعرض إعراضا تاما عن الشكل، بل الحديث نفسه الذي احتجوا به ما فيه شكل الحكم.
إذن يا سيدي، يعني الأصل أن يفهم هذا الحديث في السياق القرآني.
لا قبل القرآن يا أخي العزيز.
نعم،
أصلا خلي يفهمونه باللغة، هؤلاء اللي يتكلمون أصلا لا، يعني لا أقول لا يفهمون باللغة، لكن تفسيرهم للحديث يدل على جهلهم على الأقل في الحيثيات اللغوية الموجودة بالحديث. فإذا كانوا علماء فهم منحرفون، أكو مرض نفسي بداخلهم، وإن كانوا جهلة فلا عبرة بكلام الجهلة،
أو فلنقل بأن عقولهم قد برمجت وفق مفهوم معين فأخضعوا كل شيء لهذا المفهوم،
فهم
ولو أعناق النصوص.
نعم، فهم أصلا لا يرقون إلى مناقشة الحديث نقاشا علميا من حيث اللغة، فضلا عن القرآن. خلي يطلعون أول مرة من وحل اللغة اللي هم وقعوا فيه، بعدين يجون على القرآن. لا يا أخي، هم لا يصلون إلى هذا المستوى. طيب هذا حديث حذيفة.
طب حديث سفينة بأن الخلافة حددت بثلاثين عاما وبالتالي ما بعدها أصبح ملكا.
طيب القول في حديث سفينة الخلافة 30 سنة ثم تكون بعد ذلك ملكا، طيب وين مدح الخلافة، وين ذم الملك في النص؟ وفي لفظ خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء، وروى طبعا هذا رواه الإمام أحمد وغيره. البيهقي روى حديثا لا يصح، في إسناده مجروحان، وقال ذلك الشعيب وطعن في الحديث. خلافة نبوة 30 عاما ثم يؤتي الله الملك من يشاء. دعنا نأتي إلى متن الحديث كما فعلنا مع حديث حذيفة، ونقول من البدء أو البدء ليس في متن الحديث إشارة إلى ما ذهب إليه الطاعنون في الملك سوى الظن القائم على شبهة، والظن القائم على شبهة لا حجة فيه، فهو خارج نطاق البحث أصلا. هذا الحديث ما في نصه ذم للملك ولا مدح للخلافة. الذي توهم الظن هو بنى على حديث حذيفة، الذي توهم الذم هو جاء بالذم من خارج الحديث، هو أصلا استصحب أن الخلافة هي ممدوحة والملك مذموم، فلما قال ثم تكون ملكا إذن هو مذموم، فهذا هو افترى.
مع أن الحديث لم يمدح الخلافة ولم يذم
أبدا، ما بي
يذكر سنوات.
طبعا راح يقول لك مو هذا 30 سنة هي ممدوحة، طيب والبعد 30 ما ممدوحة؟ إذن من خارج الحديث، يعني الدليل على أن 30 سنة ممدوحة ها جئنا بها من خارج النص، أنا أتكلم عن النص.
بينما ربما في حديث آخر المدح ليس فقط ل30 سنة، خير القرون لقرني
مو، والذي ثم 3 قرون هي ممدوحة، نأتي نقول نحن نناقش أمرين، هل في نصوص الإسلام ما يحدد شكل الحكم ويحصره بالخلافة؟ هذا الموضوع الأصلي، ونحن نقول لا يوجد نص. فهل هذا النص فيه ما يحدد شكل الحكم ويحصره بالخلافة
إطلاقا؟
إلا الظن، والظن ليس بشيء. هل في الإسلام ذم لنظام الملك؟ هذا نقاشنا. هل في الحديث ذم لنظام الملك؟
لا يوجد
أي. أبدا. الحديث أولا موضوعه تحديد عمر الخلافة، ويذكر الخلافة مطلقة دون تقييدها بالرشاد أو كونها على منهاج النبوة. قال خلافة 30 سنة، لا قال رشاد ولا قال الله، على منهاج النبوة. حتى نقول الملك مذموم بمفهوم المخالفة في الأصول، أكو شيء اسمه مفهوم المخالفة. أقول أستاذ هشام رجل جيد وطه الدليمي وما مدحت، يقول لك إذن هذا ذم. لا، هذا يسمى مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة ضعيف في الاستدلال، معروف عند الأصوليين. لو قال الخلافة الراشدة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء لقلنا ربما فيه ذم، لأن قيد الخلافة بما تمدح به وهنا سكت، مع أن هذا ليس بدليل راسخ يصلح للاحتجاج، لكن حتى هذا ما موجود. في النص ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، أي يضاف إلى الله المذموم؟
مستحيل.
أحد النصوص، أحد روايات الحديث، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، ملكه أي يضاف إلى الله بلفظ النبوة، نبي يضيف إلى الله المذموم. وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم
رشدا.
رشدا. طيب، درجة ثبوت الحديث هذا حال الحديث اللي قبله لا يصلح لتأسيس الأصول، لا يصلح لتأسيس الأصول،
يعني تكلم فيه بعض المحدثين
طبعا
من حيث السند،
من حيث السند
سند.
حتى لو صححنا الحديث بالتحسين هو لا يصلح لتأسيس الأصول، الأصول تحتاج إلى أدلة متوافرة وليس إلى حديث واحد صحح بالتحسينيات، هذا ما يصير. أصل جعلتموها أصل هذا الشكل وسللتم السلاح عليه، ما يصير هذا، هذا لا يصح، يخالف القرآن جملة وتفصيلا. طيب، هذه الأحاديث معارضة بأحاديث عديدة
أيضا
طبعا. هذا الحديث بالذات معارض بحديث يجعل الخلافة إلى حد نهاية خلافة عثمان، والملك يأتي من بداية علي،
من بداية
طبعا
خلافة سيدنا. نعم. علي.
إيه، أكو عدة نصوص صحيحة في ذلك
تجعل الملك طب ليش يعني لماذا أو يعني كيف تكييف يعني؟
ليش؟ لا. إذا رجعنا بالملك إلى الأمر نفهم القضية.
نعم.
الملك يقوم على الأمر.
صحيح.
خلاص ماكو مشكلة.
زمن سيدنا علي.
ما مشكلة، كان عنده أمر ونهي. هم هسا أنت منين تنطلق؟ تنطلق من أن الخلافة والملك نقيضان. وأنا أقول لك الخلافة والملك ليس نقيضين. يعني إذا علي ملك وين المشكلة؟ ما هو النبي ملك. مو أنت ما زلت متأثرا بالثقافة، بالخلفية الثقافية، فلذلك تتفاجأ. لا يا عمي، إذا كان الملك يبدأ من علي فعلي ملك، ما عجبك علي؟ على وراء علي يكون ملك هسع على المسلمين، مو يا ريت. فما فيه إذن الملك والحكم يقوم على الأمر. طيب، لذلك نحن نقول هذه أحاديث لا يمكن أن يؤسس عليها لأنها متضاربة، لأنها متضاربة.
والغريب الانتقائية اللي تحدث بها يعني من أسسوا لذلك، فالتقوا هذين الحديثين وأعموا أبصارنا عن كل شيء آخر.
طيب، اسمع هذا الحديث وهو رؤيا الميزان الذي رواه أحمد وغيره بأكثر من لفظ. وهو أصح من حديث سفينة
سندا.
نعم. وفيه فقال رجل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سأل من رأى رؤيا عليه الصلاة والسلام. قال رأيت كأن ميزانا دلي من السماء فوزنت أنت بأبي بكر فرجحت بأبي بكر ثم وزن أبو بكر بعمر فرجح أبو بكر بعمر ثم وزن عمر بعثمان فرجح عمر بعثمان ثم رفع الميزان.
الله.
فاستاء لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. هذا يا جماعة حديث أصح من حديث سفينة وحديث حذيفة وأنا مسؤول عن كلامي وفتشوا فيه وشوفوا. وهذه الزيادة بالذات صححها الألباني رحمه الله.
ثم يؤتي الله الملك من يشاء
خلافة نبوة أي إلى حد وين رفع الميزان. والحديث ينتهي بالخلافة عند خلافة سيدنا عثمان
ولم يذكر سيدنا علي
وأمده 25 و30 وفقونا بين هذين الحديثين وإحنا مو شغلنا نوفق أنتم اللي ورطوا نفسكم. هذا الحديث شوفوا لنا إلى حل أما تخفوه لا
لم يذكر ولم يشتهى ولا يذكر أصلا.
هذا مثل حديث اللي بالبخاري يمدح يزيد أنه أول من يغزو القسطنطينية
كالملوك على الأسرة
والرسول يضحك
عليه الصلاة
مستبشرا بهذا هؤلاء الملوك اللي قائدهم يزيد. هذا يخفى ويأتون إلى حديث ضعيف في الترمذي ستفتح القسطنطينية فنعمة الجيش جيشها ونعم الأمير أميره. هذا حديث ضعيف وهذا الحديث ضعيف. هذا لا يعني أننا نطعن في بمحمد الفاتح لكن نتكلم بالحديث. هذا الحديث الضعيف مشهور لكن حديث يزيد هو بالبخاري وفيه مدح له يخفونه. لماذا لماذا الثقافة هكذا انتقائية تؤسس على أحاديث ضعيفة؟ لماذا يلعب بكم أيها الجمهور يا أخواني؟ والله أنا مشفق عليكم. هكذا تغتال العقول وهكذا تفسد الثقافة وهكذا يلعب بعقول الشباب.
عندما تدخل السياسة فتلعب بالثقافة وتحرف حتى بعض المفاهيم الدينية.
الترمذي يروي الحديث ويقول عنه حسن صحيح عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم من رأى منكم رؤيا فقال رجل أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر ووزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر ووزن عمر وعثمان فرجح عمر ثم رفع الميزان فرأينا الكراهة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي حديث حسن صحيح. هذا الحديث يقول الخلافة 25 مو 30 سفينة حديث سفينة يقول 30. الحديث هذا يقول الملك يبدأ بعلي بدأ بعلي لأن الأوامر اللي يأمر بها وكان يملك الأمر. لكنه مع ذلك قال كيف نعاقب قوما يملكوننا ولا نملكهم. وهذا يؤيد الكلام بأن الملك يعني الأمر يملكوننا يعني يملكونه هو يعني الأمر لهم وليس لي.
يعني بذلك الثوار يمكن اللي
مو الثوار ذولا البغاة ذولا الطائفة الباغية ذولا اللي قتلوا عثمان ذولا بغاة ثوار. أي ثورة لهؤلاء المجانين والغوغاء. هؤلاء تسلطوا فكان لهم الأمر وإذا كان الأمر أمرهم إذن هم حكموا بالتعسف. فسيدنا علي لما نفسر الملك بالأمر إذن هو كان ملكا. المشكلة أن هذه الأحاديث تؤسس لشيء مخالف للقرآن وتتضارب فيما بينها ونحن غير مسؤولين.
فكيف يستند إليها ويترك 20 لفظ ملك وملك في القرآن الكريم.
وأنا إلى الآن ما تكلمت إلا عن حديث واحد يعارض هذه هذين الحديثين.
ويوجد أحاديث
أحاديث سنتناولها إن شاء الله، سنتكلم عن أحاديث عديدة، أحاديث تخالف هذين الحديثين، حديث حذيفة وحديث.
طيب سيدي، هنا سؤال يعني، وقد اطلعت على هذه الأحاديث وتبحرت بها ودرست الأمر في كتابك عن الملك الراشد هو خلافة على منهاج النبوة، وتبحرت في الآيات القرآنية التي تدل على الملك. لو سئلت الخلافة الراشدة على منهاج النبوة بدأت بسيدنا أبي بكر فأين انتهت؟
الخلافة الراشدة لم تنتهي.
لم تنتهي،
نعم. النظام الإسلامي من أبي بكر إلى آخر خليفة هو هذا نظام إسلامي، كلهم كانوا يحكمون بالشرع، وهذا معنى الرشاد، هذا ذولا ملوك.
ولا تعتقد أن انتهت بسيدنا علي أو بسيدنا الحسن؟
لا لا، هذا فهوم لا تستند على شيء، إنما الظلم والفساد متعلق بالأشخاص، فهناك خلال هذه الفترة ملوك وخلفاء فاسدون، لا يتوجه الفساد إلى النظام نفسه ما دام حاكما بالشريعة. متى ما انتهت الشريعة يصبح الملك على غير المنهاج. فأنت إذا حددت لي متى تغير الحكم بالشريعة خلال هذه القرون 13، أقول لك من هنا انتهت الخلافة الراشدة. الخلافة الراشدة هي الخلافة التي تحكم بشرع الله، يحصل فيها ظلم نعم، لكن هذا لا يخرجها عن الرشاد، لأن الشيء ينسب إلى ما غلب عليه، الشيء ينسب إلى ما غلب عليه، يعني كون الحكم فيه ظلم لا يخرجه عن الرشاد إلا إذا عم الظلم، إلا إذا عم الظلم. وهذا بطريقتين، الطريقة الأولى أن يغير الدستور نفسه بحيث يكون الحكم بغير شرع الله، هاي واحدة. الأمر الآخر إذا الحاكم نفسه لم يحكم بهذا الدستور
وتعدى على شرع الله،
هذا لا يغير من النظام
يا سيدي. هنالك
هذا لا يغير. حدد لي متى حصل الفصام بين الدستور الرباني اللي حكم به منذ أبي بكر رضي الله عنه، متى حكم بغير هذا الدستور؟ أقول لك نعم، هنا خرجنا عن الخلافة الراشدة. أو تقول لي أن الملك الفلاني أو الخليفة الفلاني كان فاسدا، أقول لك نعم حكمه لم يكن راشدا. بهذين القيدين أتكلم لك عن الخلافة الراشدة أو الخلافة الفاسدة.
الخلاصة بأن المضمون هو المهم في نظام الحكم الإسلامي وليس الشكل. وهنا قد يعني تظهر لنا أسئلة كثيرة، منها هل تعتبرون مثلا رئاسة الجمهورية أو تعاقب الفترات الرئاسية نظاما يمكن أن يحكم به الإسلام؟
نعم.
والعديد من هذه
الأسئلة ما دام يحكم بالشريعة
يمكن بحاجة فعلا لتفصيل ونتعرض لها، لأنه لم
يعني أسأل أنا صرت يعني خليفة على العراق، أسمي نفسي خليفة ولا رئيس؟ شو شوف يعني أهو الأحسن؟
رئيس.
رئيس مو أحسن؟ صار رئيس خلاص، إذا حكمنا بشرع الله خلافة على منهاج النبوة.
إذن لا عبرة بالشكل، وإنما القضية هي المضمون والحكم بشرع الله. أدركنا الوقت دكتور، إن شاء الله نفرد لنقاش هذه القضايا وقتا كافيا في حلقات قادمة. أشكرك على ما قدمت، وأشكر السادة المشاهدين والأخوات المشاهدات على حسن متابعتهم. إلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة من برنامجكم الحكم الراشد في الإسلام. هذا هشام خريسات يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله.